واجعل مصيره الى النار وهو العياذ بالله مغضوب عليهم في الدنيا مغضوب عليهم في الاخره والى الثياب ثبت في الصحيحين من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوه تبوك مر بهذا الحجر وهي تجاره فلما مر بها صلى الله عليه وسلم تبسم واشرع السير جدا ليجاوز ارض الرمل بسرعه ونهى اصحابه ان يشربوا من مياهها وكان قوم منهم قد عجنوا بمائها عجينا وقوم قد حاسوا منه حيشا فنهاهم ان ياكلوا العجين الذي عجن بمائه في الكلام ونهاهم عن ان ياكلوا الحيش الذي بد بمائه في الكلام وفي بعض روايات الحديث انه امن لبعضهم في ان يطعموا ذلك العيش ابلهم ونهاهم عن اكله ومعلوم اختلاف العلماء هل يجوز الوضوء بمياههم بمياه ارضهم وهل يرفع الحدث وهل يجوز الصلاه في ديارهم ولا يجوز والمطعم الذي باطله او باطله خلاف العلماء في هذا معروف ومما ينبغي ان يتنزل الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياه اولئك القوم لانها مياه ارض غضب وبين ان الشرب منها لا يجوز واذا كان الشرب منها لا يجوز فالطهاره التي هي طاعه الله يظهر انها من باب اولى لا تجوز وصرح بالاحاديث المتفق عليها انه لا يجوز لاحد ان يدخل ديارهم الا باكيا خوف ان ينزل به منه ما نزل به فارضهم ارض غضب وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه لما مر بارض الخش في بابل من ارض العراق انه اشرع ولم يصل حتى جاوزها ومن ذلك يعلم انه لا تجوز السكنى في محل ديارهم ولا الزراعه ولا الغرس في محل ديارهم كل ذلك لا يجوز لا يجوز الانتفاع بمياه ارضهم ولا الازدراء فيها ولا الشرب منها ولا غرس شجر بها كل ذلك حرام ممنوع لا يجوز كما دلت عليه احاديث النبويه الصحيحه فيجب على من بسط الله يده اذا اراد بعض الجهله ان يدخل في ديار قوم صالح وان يشرب بمياهها ويسرع على مياهها ويغلق عليه الاشياء ان يمنعه من ذلك كله اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم وهو خير قدوه لقد منع اصحابه ان يشربوا من مائها ومنعهم ان ياكلوا عجينا عجن بمائها وان ياكلوا حيثا كل بمائها وهو صلى الله عليه وسلم خير اسوه وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابي عمر وغيره رضي الله عنهم بل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب من ابائه ثمود ومن عروق اكل العجين الذي بل بمائها ومن اكل الحيث الذي بل بمائها وبدت منه صلى الله عليه وسلم وإشراعه السيف ليداوي زواليهم وأمره أصحابه أن لا يشربوا من داب نبيه التي كانت تشرب من أنها تدل على أن بلادهم أرض غضب وأنها لا يجوز السكنى فيها ولا يجوز دخول ديارهم لأحد إلا وهو يبكي خوفا من الله أن ينزل بهم إلا ما أنزل بهم فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير ذلك فعله حرام لا يجوز للاحاديث الصحيحه النبويه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يترك احد يزدرع في ديارهم ويشرب من مائها ويأكل من العبد المزروع بمياههم، كل ذلك لا يجوز لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز المقام فيها ولا الانتفاع بمائها. ثم ذكر تعالى قصة الرابعة وهي قصة لوط. قال ولوطا قال لقومه، اختلف العلماء في وجه نصب لوطا في قوله ولوطا قال لقومه على وجهين متقاربين. قال بعض العلماء هو معطوف على ما قبله، لقد ارسلنا نوحا الى قومه والى عاد اخاهم هودا، اي ارسلنا هودا الى عاد، والى ثمود اخاهم صالحا، اي ارسلنا صالحا الى ثمود، وارسلنا لوطا ايضا فقال لقومه كذا وكذا. وبعض العلماء يقول هو منصوب بالكم معلوفا، واذكر لوطا حين قال لقومه وعليه يكون اذ قال لقومه بدل اشتمال من قوله لوطا كما قال هو واحد. ولوط هو لوط نهاران ابن اخي ابراهيم، والمؤرخون يزعمون ان ابا ابراهيم اسمه صارح، والقران صرح بان اسم ابيه ازر، حيث قال وان قال ابراهيم لابيه ازر ولا مانع من ان يكون له اسمان او اسم ولقد. وهم يقولون ان نبي الله لوطا ابن اخي ابراهيم، وانه لما انجى الله ابراهيم من نار نمرود وسافر من شواب العراق مهاجرا الى الشام، ان لوطا كان ممن هاجر مع ابراهيم فامن له لوط قال اني مهاجر الى ربي، فنزل ابراهيم الى الشيخ وكانت محل المهاجرين، ونزل لوط بالاردن، والاردن بضم الهمزه والدال وتشديد النون، يقولون انه نهر وقوات في اعالي الشام، فارسل الله نبي الله لوطا الى قوم لوط وهو قراء. يزعم بعض المفسرين انها اربعه، بعضهم يقول هي خمسه، وعاصمتها البلد الكبير تسمى سلون، وبعض علماء العرب يقولون سلون بالباب المعجمه وهو قول الجوهري ونصره القانون، وبعضهم يقول هي سلون بالتال المهمله وهي اكبر قراهم، فارسل الله فيه نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وجرى له معه ما قصه الله علينا في آيات متعددة، منها آية الأعراف هذه ولوطا، أي وأرسلنا لوطا أولكم نبي الله لوطا نهارا، إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم هم طريق بلد سلوم والقرى التي حولها، وهي معروفة للمؤتمشات لأن المؤتمشات قرى قوم لوط، والمؤتمشة بالإفراد يمكن أن يكون المراد بها جميع القرى، لأنها يطلق لأن من ذلك يطلق عليه ما يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التعريف، وقيل للقرى قوم للمؤتمشات لأن جبريل عليه السلام أذكها أي حلب عليهم فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء، ثم جعل عاليها سافلها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها، وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب والاسف، لان العرب تقول اتت الشيء بكم اذا قلبه، ومنه سمي اسوء الشيء بالافكاء لانه قلب بالحقيقه عن ظاهرها الصحيح الى شيء اخر باطل. قال لقومه أتكون فاحشة، أتكون هنا همزة إنكار، أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة، وقد قدرنا أن الفاحشة في لغة العرب أنها كنت خصلة متناهية في القبح، تسميها العرب فاحشة، وكل شيء بارئ نهايته يسميه العرب فاحشة، للمخالطة وحسن العبد في معلقته هذا المرجع لا مسجرنا ولا يستطيع عقلية ما للفاحش المتشدد سماه فاحشا لما بلغ نهايته بالبخل فالفاحشة الخصلة المتناهية في القبح والشناعة وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي فاحشة بها قبحها الله وقد دعا مرتكبها وهي أن تراها نبي الله لوط عليهم وبين أنه مذنب لها غاية في قوله إني لعملكم من القارئ أي من المبغضين الجاهلين شكلت فيها الكراهية فتكون فاحشة أي الخطرة اليمينة الخسيسة الدنيا البالغة غاية الثناءة والخبث والفحش والقباحة وهي إتيان إيجابه البالغ وهي فاحشة الزواج قبحها الله وقبح مرتكبها فإنها فاحشة خسيسة قبيحة لم يسبق إليها أحد قوم لوط كما قال هنا ما سبقت بها من أحد من العالمين أداء هذه تأتي بعد سبق كقوله صلى الله عليه وسلم سبق بها عكاشة وهي للتعدي لأن الجهل لا يتعدى إلى الضمير إلا بها ما سبقكم بهذه فاحشة من أحد من العالمين من الأولى أصلها دخلت على الفاعل والأصل ما سبقكم أحد بها إلا أن المجرة في سياق النهي التي وصفها منه نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم وقوله من العالمين التبعيدية أي لا سبقكم أحد من بعض جميع العالمين إلى هذه الفاحشة المنكرة والخصلة القبيحة الخسيسة فتحها الله جل وعلا وإذا بينها فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إن قرأ هذا الحرف أنكم حراء لا عدا حرصا عن عظيم ونابعات لكنكم لتأتون الرجال بهمزة الاتفاق إلا أن البطل إلا أن هذا عم ولا كثير سهل الهمزة الثانية بين بيت وأبا عم يدخل بينهما الألف المعروفة بألف الإتقان والباقون من القراء قرأوها بتحقيق الهمزتين فإنكم بهمزتين ولم يدخل بين الهمزتين محققة للألفان من عامة القراء إلا هشام عن ابن عامر فهشام وحده عن ابن عامر وإن كان هذا الإنكار لأن بعده القبيح الشريف يستحق ذلك التوبيق والتقريع والإنكار. أما على قراءة آله وحفظ أعراضه إنكم لتحكون بذات. فبعض العلماء يقول إنه خبر لا اتهام فيه، والأظهر أنه في اتهام، إلا أن الاتهام حذف لدلالة القراءة الثانية عليه، لأن المقام أليق بتكريس التوبيق والتقريب من غير ذلك.
وكثير في كلام العرب، ومنهما عام قول عمر بن ابي ربيعه هذا بدا لي منها نقصان يوم جمرت وكشف الخفيف الجبن اكتباني فوالله ما ادري واني لحاسب بسبع رميت الجمر ام بثمان يعني ابي سبع رميت الجمر ام بثمان منه بهذا المعنى قوله حيحة بن سلاح الانصاري لعمرك ما تدري وان ذكرت تقبل لغيرك ان تكون لك تصيل يعني فلغيرك ان تكون لك وقول الخسار الشاعره بنت عمرو بن الشريف السلاميه الم بعينيك ام بالعين عوار ام قلت ان اخبرت من اهلها الدار يعني اقلم بعينيك منه قول لي فرحوا من الحي ان تبتكر وما لا عليك بان تنتظر يعني تروح وكريم في كلام العرب معروف يكفينا مما ذكرنا على سبيل الناس وعلى هذا فقراءه نافع وحق عرفت فيها الهمزه دلاله مقام عليها فهي لا تخلو ايضا من انكار وتوبيخ كالتي قبلها وهذا اليق بالمقام خلافا لمن قال لم تقدر هناك همزه اتهام وانما الجمله خبريه لا اتهام بها فكانه حكم عليهم لانهم يفعلون هذا الامر لما وفقهم عليه انكم لتاتون السجدات جمع رجل وهم يلقوا شهوه هنا في اعرابه او بهم متقاربه بعضهم يقول مفعول لاجله اي تاتون الرجال لاجل شهوتكم لهم دون النساء بعضهم يقول هو مصدر من اكثر حاله اي في حالكم لكم مشترين الرجال دون النساء بعضهم يقول هو ما نابع عن المطلق من قولهم انكم لتاتون الرجال فانه مضمن معنى تشتهون الرجال شهوه وقد قد إلى تمادى الناس فيها كانت خرابا للجميع في الدنيا هي من أخف الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا أضرار هذه الخشيشة أن الإنسان المفعول به إذا نزل مني اللائق فيه أن ذلك المني والعيال بالله يورثه أضرارا قبيحة يجعله ديوثا ويضيع همته ويخرب إنسانيته وكيانه فيبقى القبيح الخسيس الخنزير فلا شيء. وكذلك اللائق قبحه الله وقبح فعله يذهب إلى أنسن محل وأقلل ومحل النجاسات ليتمتع بهذا فهو من أخص الناس وأمثلهم. والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء وأمثله وأقبحه وفعله الخسيس يقتضي بانتظار النفس وربما أورث القبيل الخسيس أمراضا ما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم فيه لأن الله جعل لأرحام النساء خاصية لجلب مأمني الرجال إذا هاج مني الرجل لينزل ويجامع امرأته كان برحم امرأته خاصية لجلب ماء الرجل فتجيب رحمها منية فيخلص من بقايا المني. أما إذا كانت القضية لواطا قبح الله الزائل به والمفعول به قبح الله الجميع فإنه لا يكون في دخول الرجل استعداد لجلب ماء الرجل الآخر فيتهيأ الماء للخروج ويبقى في المجاري فيمكن ويتعفن ثم تنشأ منه أمراض وأوراد وأسقام عظيمة قبح الله الجميع. والحاصل أنها فقرة من أقبح الخصال وأخفها وأكثرها ضررا صاحبها في الدنيا كلم بأنه سابق النبوءة سابق الدين لا يخاف الله وتدخله يوم القيامة النار ومن ارتكبها أجمع العلماء على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة شاجرة. واختلف العلماء في عقوبة اللائق المرتكب بهذه الفاحشة الخبيثة قبحها الله وقبح مرتكبها. فذهب جماعة من العلماء وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة وهو مذهب مالك وعامة أصحابه ورواية عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان والفاعل والمفعول يقتلان معا إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان وهم الصحابة كما حكى غير واحد إجماعهم على ذلك. وكثير من العلماء وفقهاء الأنصار هم مالك وأصحابه الشافعي في إحدى الروايتين وأحمد في إحدى الروايتين الذين قالوا يقتل الله والملوك به يختلف في جيدة قدره منهم من قال يقتل في السيف منهم من قال يرجم في السيارة حتى يموت منهم من قال يحرق الخبيث في النار حتى يقتل تحريقا ومنهم من قال يرفع على شاهق ثم يرمى من الشاهق ويطلع بالحجارة. وما فعل الله بقوم لوط الذين هم أول من ارتكب هذه الفاحشة رفعهم إلى أعلى ثم قلب قدمهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل. والذين قالوا يقتل اللائق والملوك استدلوا بالحديث الذي رواه عكرمة عن ابن عباس وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن حجر في رجال هذا الإسناد إنه موثق وذكر فيه بعض اختلاف وأكثر العلماء يهلكون على الحديث وكم من واحد قال إنه حديث ثابت. وما ذكر عن يحيى بن معين لأن في إسناده عرض أبي عمرو مولى الكفار وأنه اتهمه بهذا الحديث
مرغوب بأن أمر المذكور من الحفاظ المشهورين الذين روى لهم مالك والشيخان فلا يمدح فيه هذا كهذه هذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من قال يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أو غير محصنين والذين قالوا يقتلان بالشيء لأن النبي قال في الحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل بالشيء والذين قالوا الجمال استدلوا بالآلاء انتهت بذلك جاء عن علي بن أبي طالب أنه رجم لوطيا جاء عنه من بعض الوجوه وروى عنه ذلك وروي عن ابن عباس أيضا أن لوطيا تصور أن هذه لوطيا تكبر أن فيها الرجم وروي عن علي وابن عباس وغيرهم والذين قالوا حرموا للنار استدلوا بما رواه البيهقي وغيره لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا تنكح والعيال بالله ولا تنكح النساء وأن أبا بكر جمع الصحابة فاستشارهم فكان أشدهم في ذلك أشدهم في ذلك قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لن ترتكبها من الأمم إلا أمة واحدة وقد فعل الله بها ما حرم في كتابه فأرى أن يحرق للنار واتفق الصحابة على ذلك ذكر هذه القصة البيهقي وإسناده بها مرسل وجاءت بوجه آخر عن علي رضي الله عنه أنه رجم رجل حرق رجلا ورجمه والذين قالوا يرفع من عالم إلى أسفل ثم يتبع بالحجارة قالوا إن الله كذلك فعل بقوم لوط هذا هو القول الأول أنه يقتل الفاعل والمفعول وهو أقوى الأقوال دليلا هو مذهب مالك وعامة أصحابه وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة وهو رواية عن أحمد وقول عن الشافعي المذهب الثاني في عقوبة اللائق أن اللواط كالزنا إن كان اللائق محصنا أجن وإن كان غير محصن جلد مئة وأجن سنة كما هو معروف فإن هذا هو الرواية التي رجع إليها الشافعي في قول الربيع وغيره والرواية الأخرى عن الإمام أحمد قالوا إنه كالزنا واستدلوا بحديث لا يصح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما ثانيان إذا أتت المرأة المرأة فهما ثانيتان وهذا الحديث لا يصح إسناده وإن جاء من وجهين فلا يصح إسناده واستدل من قال هذا القول بالقياس خاصوه على الزنا قالوا بجانب أن كل منهما إلى بفرد بفرد محرم شرعا مشكلا طبعا ولا تذكر الرواية عن الشافعي وروي عن أحمد قال في جماعات كثيرة من الفقهاء الأنصار ثم روي عن الصحابة وجماعات من السابقين الفقهاء الأنصار وهذا هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والقول الآخر عن الشافعي وعن الربيع أن الشافعي رجع إلى هذا القول المذهب الثالث أنه لا يقتل ولا يحد حد الزنا وإنما يعذر بحسب ما يراه الإمام من فرد أو سجن وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أن صاحبيه خالفا لما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافق الشافعي وغيره في أنه كالثاني ومذهب أبي حنيفة احتج له لأن الصحابة اختلفوا فيه فدل على أنه ليس فيه نص صريح والحدود تدرأ بالشبهات واستدل له وقال قياسه على الزنا غير مقبول لأن الزنا له اسم يخصه
الذي وعقد وسمي قصر وتجدد وبعض العربية في ايام النواب من كثيرات حلم في سجل كريم كها محبان لوقي وزناه قالوا فينا له اسم يخصه واللواق له اسم يخصه والقياس لا يصح مع وجود الفارق قالوا لان الفناء يضيع الانساب ويورث الشبه بالجراش واللواق لا يضيع نسبا ولا يورث الشبهه بالجراش لان الفارق لا يقع اللواق لا يقع منه ولد بخلاف الزنا فقد تشتبه به الفرش وتختلط به الانساب قالوا والداعيه في الزنا من الجانبين لان الزاني والزانيه كل منهما يتلذذ واللواط من جهه واحده لان قبل الجميع فتح الله قد لا يتلذذ فتح الله الجميع فهذه الملائكه تجلب عائشه ايضا بتسهيل مجاهد في قوله تعالى السلام ياتيانها منكم فآلوهما قال السلام ياتيانها قبلتان تعالى الى عائشه اللواء فآلوهما بالسد والضرب بالنعال ونحو ذلك كما قال به بعض العلماء في تسهيل الايه هذه ملاهب العلماء في عقوبة الشرك بالغامر اللائق فتحه الله واعلموا أن أوجه التجلد محرمة على أنواع منها أن يأتي الرجل الرجل ومنها أن يأتي الرجل المرأة حراما ومنها أن تأتي المرأة المرأة فتح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك أما إتيان الرجل الرجل هو فاحشة اللواط فليكن ما نذكره تعالى وأما إتيان الرجل ما مات على زوجه ولا ذريته فهو الزنا وسيأتي بعد كلام عليه إن شاء الله في سورة النور حيث أوضحه الله وبين ما يترتب عليه وكذلك إتيان الرجل مرأة المرأة وإتيان الرجل مرأة في جهولها إتيان الرجل زوجه في دبرها هو من هذه المحرمات القتائل العلماء يسمونه اللوطية الصغرى فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان الرجل امرأته في دبرها حرام وقد قال أبو عبد الله القطري رحمه الله في تنزيله أن حرمته رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام ولاهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأحاديثهم معروفة موجودة أخرجها الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن وهي معروفة بكثرة وفيها الوعيد الشديد والتهديد لمن يأتي امرأته في دبرها وما روي عن بعض السلف كما يذكرونه عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين من أنهم رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في دبرها كل ذلك بين أمرين إما مكروه لا أحسن وإما محرم عن حقيقته مصور بصورة غير حقيقته لأن الذين قالوا من السلف ذلك وجوزوا إتيان النساء من الأدبار يعلمون أن يأتي الرجل امرأته من جهة دبرها من قبولها وكم الرجل يجامع امرأته في قبولها عن جهة دبرها وهذا معروف وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون إذا جامع الرجل امرأته في قبولها من جهة دبرها جاء ولدها أحول فأنزل الله كاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وهذا تفسير من جابر رضي الله عنه في الآية الكريمة بمعنى فأتوا حرثكم أنى شئتم أن يكون نساءكم في محل الحرث وهو القبول خاصة أنى شئتم سواء كانت المراه بارشة على وجهها فلا يكون الولد احوج او مستنية على قفاها او على جنب. والمقرر في علم الحديث ان تفسير الصحابي اذا كان له تعلق بسبب النزول حكمه حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر هذا له حكم الرفع وهو حديث ثابت في الصحيحين يبين ان المعنى اتيانها بقبولها من جهه جبولها. وما اشتهر عن عبد الله بن عمر انه اذن ورخص في ذلك فهو باطل بدليل ما رواه الثاني رحمه الله في اسناد صحيح ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ساله رجل فقال له ايحفظ بالجواري فقال وما التحميل فذكر له الجبر. قال عبد الله بن عمر وهل يفعل هذا احد من المسلمين